بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 87 من مجالس شرح جامع الصحيحين، ونحن في مساء السبت 3 من شهر جمادة الأولى لعام 1444 للهجرة، الموافق 26 من شهر نوفمبر لعام 2022 للميلاد. ومعنا باب النهي عن إنشاد الضالة في المسجد، حديث 80 بعد 300. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. وروى أي مسلم عن بريدة بن حصيب رضي الله عنه أن رجلا نشد في المسجد فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع رجلا ينشد ضالة. قال النووي رحمه الله: قال أهل اللغة يقال: نشدت الدابة إذا طلبتها، وأنشدتها إذا عرفتها. نشد وأنشد، نشد بمعنى طلب، وأنشدت بمعنى عرفت. قال: ورواية هذا الحديث: ينشد ضالة بفتح الياء، وينشد وضم الشين من نشدت إذا طلبت. سمع رجل ينشد ضالة، يعني يطلب ضالة، يبحث عن ضالة. والضالة كما يقول ابن أثير هي الضائعة، هي الضائعة من كل ما يقتنى من الحيوان وغيره. الشيء الضائع يعني ضاع من إنسان حيوان، ضاع منه مال، ضاع منه كتاب أو غير ذلك. الضالة هي الضائعة من كل ما يقتنى من الحيوان وغيره، يقال ضل الشيء إذا ضاع، وضل عن الطريق إذا حار، تجمع على ضوال. قد تطلق الضالة على المعاني، ومنه حديث الكلمة الحكيمة: ضالة المؤمن. هذا حديث عند الترمذي وضعيف جدا. إذن سمع رجلا ينشد يعني يطلب ويبحث عن ضالة في المسجد، متعلق بينشد، ينشد في المسجد يعني يطلبها في المسجد، ينادي عليها في المسجد. من سمع رجل ينشد ضالة في المسجد فليقل السامع للناشد ماذا يقول له؟ لا ردها الله عليك. وفي الرواية الآتية: لا وجدت. وفي رواية أبي داود: لا أداها الله إليك. وظاهره كما في البحر المحيط أنه يقول هذا جهرا، لأنه صلى الله عليه وسلم قاله جهرا حتى سمع الصحابة منه ونقلوه إلينا، يعني يدعو عليه: لا ردها الله إليك، لا أداها الله إليك، لا وجدت، فإن المساجد لم تبنى لهذا، أي لم تبنى لطلب الضوال. وهذه الجملة يعني هل هي داخلة فيما يقال للناشد، أو هي تعليل لكون ندعو عليه؟ هذه الجملة: فإن المساجد لم تبنى لهذا، هل نقولها للناشد؟ يعني نقول هكذا: لا وجدت، أو لا ردها الله إليك فإن المساجد لم تبنى لهذا؟ أو نكتفي بقولنا: لا ردها الله عليك، وهذه الجملة للتعليل، فإن المساجد يعني تعليل لماذا دعونا عليه؟ فهذا احتمال. هذه الجملة يحتمل أن تكون داخلة في حيز القول، فيذكره قائل: لا ردها الله عليك، يكمل الجملة يقول: إنما بنيت المساجد كذا، ويحتمل أنه تعليل لقوله فليقل، فلا حاجة إلى أن يقول حينئذ للناشد. والاحتمال الأول هو الأرجح، أن تقال جملة كاملة لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبنى لهذا. قاضي عياض رحمه الله يقول عفوا القاضي ينقل عن المازري، إذن هذا الكلام المازري، يقول يؤخذ منه منع السؤال، منع السؤال من الطواف في المسجد، السؤال السائلين الذين يطلبون من الناس ويطوفون في المسجد يمنعون، يؤخذ منه منع السؤال من الطواف في المسجد. هذا نقول نقل عياض عن المازري. نعم. ثم ذكر المؤلف حفظه الله قال وروى أي مسلم عن بريدة بن حصيب الأسلمي الصحابي رضي الله عنه، أسلم قبل بدر ومات سنة 63 للهجرة، أن رجلا وهو الرجل من الأعراب كما جاء في رواية مسلم الأخرى، جاء أعرابي عند مسلم، جاء أعرابي بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فأدخل رأسه من باب المسجد. فهنا يقول أن رجلا نشد في المسجد أي النبوي، نشد ماذا؟ نشد ضالة، حذف المفعول للعلم به، نشد أي نشد ضالة، ما هو نشد نشيدا، ذاك أنشد، نشد في المسجد ضالة، فقال أي قال في طلبها وفي نشدها، قال من دعا إلى الجبل، إلى الجمل الأحمر، أي من وجد ضالتي وهو الجمل الأحمر فدعاني إليه، من منكم وجد الجمل الأحمر فدعاني أو يعطيني الجمل، ما منكم، من دعا إلى الجمل الأحمر أي من وجد ضالتي وهو الجمل الأحمر فدعاني إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدت، أي لا وجدت ضالتك، دعا عليه بعدم الوجدان معاقبة له بنقيض مراده. ولأحمد أنه دعا عليه هكذا لا وجدته لا وجدته لا وجدته ثلاث مرات. إنما بنيت المساجد لما بنيت له، معناه أي بنيت لذكر الله تعالى والصلاة والعلم والمذاكرة في الخير ونحوها كما يقول النووي رحمه الله. قال القاضي عياض فيه دليل على منع عمل الصانع في المسجد كالخياطة وشبهها، قال وقد منع بعض العلماء من تعليم الصبيان في المسجد. يعني أولا نقول المساجد بنيت لماذا؟ للذكر والعبادة والقراءة. ثم حصل يعني الصناعات هذه منها ما هو للمسلمين ومنه هو للمصلحة الشخصية. تعليم الصبيان كذلك فيه تفصيل، نقرأ كلام القاضي ثم نعلق عليه. قاضي عياض يقول وقد منع بعض العلماء من تعليم الصبيان في المسجد، قال بعض شيوخنا إنما يمنع في المسجد من عمل الصنائع التي يختص بنفعها آحاد الناس ويكتسب به، فلا يتخذ المسجد متجرا، فأما الصنائع التي يشمل نفعها المسلمين في دينهم كالمثاقفة في السلاح إصلاح وإصلاح آلات الجهاد مما لا امتهان للمسجد في عمله فلا بأس به. قال وحكى بعضهم خلافا في تعليم الصبيان. وزاد النووي رحمه الله قال في هذين الحديثين فوائد، منها النهي عن نشد الضالة في المسجد ويلحق به ما في معناه من البيع والشراء والإيجارة ونحوها من العقود وكراهة رفع الصوت في المسجد. في مسألة تعليم الصبيان القرطبي رحمه الله يقول يدل على أن الأصل ألا يعمل في المسجد غير الصلوات والأذكار وقراءة القرآن، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم من يبيع في المسجد ويبتاع فقولوا لا أربح الله تجارتك، رواه الترمذي من حديث أبي هريرة قال: وقد كره بعض أصحابنا يعني المالكية تعليم الصبيان في المساجد، ورأى أنه من باب البيع. قال: وهذا إذا كان بأجرة، إذا كان يعلم الصبيان بأجرة، فهذه عقد إيجارة في المسجد، فلو كان بغير أجرة يقول لمنع أيضا من وجه آخر، وهو أن الصبيان لا يتحرزون من القذر والوسخ، فيؤدي ذلك إلى عدم تنظيف المساجد، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتنظيفها وتطييبها، وقال في الحديث: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وسل سيوفكم وإقامة حدودكم. رواه ابن ماجه من حديث واثرة رضي الله عنه، وفي الزوائد إسناده ضعيف. انتهى كلام القرطبي. طيب الحمد لله، هذا حديث ضعيف: جنبوا مساجدكم صبيانكم. ولهذا في البحر المحيط يقول: القول بمنع تعليم الصبيان في المسجد إذا لم يترتب عليه ضرر، هذا القول غير صحيح، لأن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للكبار والصغار كان في المسجد، وكان في عهد الصحابة رضي الله عنهم، ولم تبنى المدارس المعروفة إلا متأخرة. التعليم كله كان في المسجد، والمسجد كان فيه أشياء كثيرة، تجهيز الجيوش، وربما كان فيه ترفيه كلاعب الحبشة بحرابهم في المسجد. ولعله تقدم شيء عن مسألة رفع الصوت، ومالك رحمه الله كان يقول بكراهة رفع الصوت في المسجد حتى في العلم وغيره، وأجاز أبو حنيفة وأصحابه ومحمد بن مسلمة من المالكية رفع الصوت فيه، سبق هذا النقل، رفع الصوت في المسجد لأجل العلم، لأن هذا يحتاجه الناس ولا بد لهم منه. هنا تنبيه عن مسألة الإعلان في المسجد: الإعلان عن محاضرة، الإعلان عن دورة، الإعلان عن شيء تجاري، الإعلان عن جنازة، الإعلان عن وفاة، الإعلان عن مفقودات. الضابط المختصر في هذا أنه لا حرج في الإعلان في المسجد عن طاعة كدرس علم، دورة علمية ونحو ذلك. ويجوز الإعلان عن الإعلان ليس برفع الصوت في ليس يجوز الإعلان عن وفاة إنسان، إن توفي فلان سنصلي عليه الساعة كذا، لا بأس، ليس هذا من باب النعي. النعي المذموم هو ذكر المحاسن كما كان يفعل في الجاهلية. وأما أمور الدنيا من ضياع ضالة أو غير ذلك، دورة تدريبية في الكمبيوتر شيء بأجرة، حتى حملات الحج والعمرة التي بأجرة، كل هذا لا يعلن داخل المسجد، إنما يكتب أو يعلن على جدار المسجد من الخارج. ضياع مفقودات، تنبيه على أمر دنيوي، وهذا ما عليه فتاوى مشايخنا كاللجنة الدائمة والشيخ الإماز والشيخ العثمين رحمه الله. اختصرت لكم يعني جملة الكلام. قال: باب النهي أن تتخذ القبور مساجد. حديث 81 بعد 300. روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها وعبد الله بن عباس قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه. خميصة له على وجهه صلى الله عليه وسلم، فإذا اغتم كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذروا مثل ما صنعوا. وفي رواية: في مرضه الذي لم يقم منه، وفيها قالت: فلولا ذاك أبرز قبره، غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا. وروى عن جندب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، أظن وروى مسلم، وروى مسلم، نعم وروى مسلم، وروى مسلم عن جندب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ يا الله أن يكون لي منكم خليل، وفيها ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. وهذا موضوع مهم، موضوع عظيم ومهم. روى البخاري ومسلم عن عائشة وعبد الله ابن عباس رضي الله عنهم قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، للبخاري من رواية أبي ذر لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم بفتحتين يعني الموت أو ملك الموت، ونقل النووي أنه في مسلم للأكثر بالضم نزل، وفي رواية بزيادة مثناه بعد مثناه يعني التاء نزلت، لما نزلت برسول الله، ما هو اللي نزلت يعني المنية، إذا نزل ونزل يعني نزل به ملك الموت، ونزلت يعني المنية أو الوفاة ذكره الفتح. طافق يطرح خميصة، طافق بكسر الفاء هكذا، ويجوز الفتح أيضا طافق، ولكن الكسر أفصح وأشهر كما يقول النووي، وبه جاء القرآن طافق. وممن حكى الفتح الأخفش والجوهري يطرح خميصة، يطرح خميصة، الخميصة الكساء، كساء مربع له أعلام أو فيه علم أو له علمان، يطرح يعني يرميها أو يضعها على وجهه صلى الله عليه وسلم، يطرح خميصة له يعني هي كائنة له صلى الله عليه وسلم على وجهه، فإذا اغتم كشفها، إذا اغتم يعني إذا احتبس نفسه عن الخروج، وقيل إذا تسخن وجهه بالخميصة وحمي بها كشفها عن وجهه، يعني هو يغطي وجهه صلى الله عليه وسلم في لحظات في مرضه، في مرض وفاته صلى الله عليه وسلم، يضع القميصة على وجهه، فإذا اغتم واحتبس نفسه منها كشفها عن وجهه، يعني أزال تلك القميصة عن وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم. فقال وهو كذلك، أي في تلك الحال، أي في تلك الحال. وفي الفتح يقول ويحتمل أن يكون ذلك في الوقت الذي ذكرت فيه أم سلمة وأم حبيبة أمر الكنيسة التي رأتاها بأرض الحبشة. وسيأتينا أن أيضا هذا الحديث قال هذا الكلام قال ابن سلم في مرض موته، يعني لما ذكرت أم سلمة وأم حبيبة ذلك وهو في مرض الموت فقال صلى الله عليه وسلم كلاما سيأتي معنا. وهنا يحتمل أيضا حتى هذه الجملة لعنة الله عليه النصارى أنه قالها في نفس الموقف. يقول الحافظ وكأنه صلى الله عليه وسلم علم أنه مرتحل من ذلك المرض فخاف أن يعظم قبره كما فعل من مضى فلعن اليهود والنصارى، إشارة إلى ذم من يفعل فعلهم، كأنه علم أنه مرتحل عن الدنيا فخشي أن يعظم قبره. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو كذلك في هذا الحال؟ قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لعنة الله على اليهود والنصارى، واللعنة الطرد والإبعاد عن الرحمة، أي أبعدهم الله عن رحمته. وللبخاري قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هنا عن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وهذه جملة كما يقول الحافظ مستأنفة لبيان سبب اللعن. لماذا لعن؟ لماذا يلعنون؟ اتخذوا قبور أنبيائهم. كأنه قيل ما سبب لعنهم؟ فأجيب بقوله اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر مثل ما صنعوا. هذه الجملة من كلام الراوي، والظاهر أنه من كلام عائشة كما سيأتي في الحديث الذي بعد ذلك. فكأنها سئلت عن حكمة ذكر ذلك في هذا الوقت، لماذا في هذا الوقت يقول هذا؟ يحذر، يحذر، فأجيب أنه يحذر مثل الذي صنعوا. هنا استشكال، هنا إشكال، عفوا إشكال. النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. النصارى عندهم عيسى عليه السلام وليس بعده نبي، وأيضا ليس له قبر، فما الجواب؟ والجواب الأظهر باختصار أنهم يعظمون أنبياء بني إسرائيل، يعني الأنبياء المعظمين عند اليهود معظمين عند النصارى، ويعظمون الأتباع ويقدسون قبور الأتباع، يسمونهم القديسين ومن الأحبار والرهبان. فالحافظ يقول وقد استشكل ذكر النصارى فيه، لأن اليهود لهم أنبياء بخلاف النصارى، فليس بين عيسى وبين نبينا صلى الله عليه وسلم نبي غيره وليس له قبر. والجواب أنه كان فيهم أنبياء أيضا لكنهم غير مرسلين كالحواريين ومريم في قول، أو الجمع في قوله أنبيائهم اتخذوا قبور أنبيائهم بإزاء المجموع من اليهود والنصارى. يعني المراد الأنبياء والأتباع، الأنبياء وكبار الأتباع، فاكتفى بذكر الأنبياء. يعني كان الأصل يقول اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم أو أتباعهم. ويؤيده قوله في رواية جندب كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. فتوزع الجمع، تقول اليهود اتخذوا قبور الأنبياء، تقول النصارى اتخذوا قبور الصالحين، إضافة إلى أن النصارى يعظمون قبور الأنبياء بني إسرائيل عموما. يقول الحافظ ولهذا لما أفرد النصارى في الحديث قال إذا مات فيهم الرجل الصالح، حديث أم سلمة الآتي كنيسة ماريا، إذا مات فيهم الرجل الصالح، ما ذكر الأنبياء. ولما أفرد اليهود في الحديث الذي بعده قال قبور أنبيائهم. أو أن الجواب المراد أعم، الاتخاذ المراد بالاتخاذ أعم من أن يكون ابتداعا أو اتباعا. يعني اليهود هم يبتدعوا القضية ويجعلوا القبر مسجدا، والنصارى يتابعونهم على ذلك. فاليهود ابتدعت والنصارى اتبعت، ثم قال ولا ريب أن النصارى تعظم قبور كثير من أنبياء الذين تعظمهم اليهود. وهذا الحديث فيه فوائد، منها مشروعية لعن اليهود والنصارى لانحرافهم عن دينهم وعما أنزل الله تعالى عليهم حتى عبدوا قبور الأنبياء والصالحين من دون الله تعالى، ومنها أن من فعل مثل ما فعلته اليهود والنصارى استحق اللعنة والطرد من رحمة الله، ذكره في البحر المحيط. والقرطبي زاد فائدة وقال في هذا الأحاديث ما يستدل به مالك على سد الذرائع، سد الذرائع، أنه قد يمنع شيء حذرا من الوقوع في شيء آخر، يحذر مثل الذي صنعوا. ما المراد من اتخاذ اليهود والنصارى لقبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد؟ ما المقصود؟ بنوا عليها مساجد أو سجدوا على القبور أو كانوا يصلون إلى القبور ويستقبلون؟ هذه مسألة مهمة، هذه مسألة مهمة. في شرح المصابيح للتربشتي الحنفي اسمه الميسر في شرح المصابيح، مصابيح السنة، يقول معنى إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على اليهود والنصارى صنيعهم هذا مخرج على وجهين، أحدهما أنهم كانوا يسجدون لقبور أنبيائهم، لقبور الأنبياء تعظيما لهم، هذا يعتبر اتخذوا القبور مساجد يسجدون لها. قال والمعنى الثاني أنهم كانوا يتحرون الصلاة في مدافن الأنبياء عند المقابر والسجود على مقابرهم والتوجه إلى قبور حالة الصلاة. يعني هذا أعم، إما أن يسجد للقبر أو يسجد على القبر أو يتحرى الصلاة عند القبر أو يتوجه إلى القبر في حال الصلاة، يقول نظرا منهم بأن ذلك الصنيع في نظرهم أعظم موقعا عند الله لاشتماله على الأمرين عبادة الله والمبالغة في تعظيم الأنبياء، وذهابا منهم إلى أن تلك البقاع أولى بإقامة الصلاة والتوسل بالعبادة فيها إلى الله تعالى لاختصاصها بقبور الأنبياء. قال وكلتا الطريقتين غير مرضية، لا السجود للقبر ولا تعظيم القبر بالسجود عليه أو التوجه إليه أو الصلاة بجواره. قال أما الأولى أي السجود للقبر فلأنها من الشرك الجلي، الشرك الجلي، وأما الثانية الاهتمام بالقبر والمغالاة هذا فلأنها متضمنة معنى الإشراك في عبادة الله تعالى، حيث أتي بها على صفة الإشراك أو التبعية لمخلوق. قال والدليل على ذم الوجهين قوله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. المعنيين يعني ينهى عن العبادة القبر، لا تجعل قبري وثنا يعبد، ثم يشير إلى اتخاذ القبور مساجد. قال والوجه الأول أشبه به أن يكون السجود للقبر، وأما نهي يسلم يقول وأما نهي يسلم أمته عن الصلاة في المقابر فإنه لمعنيين، أحدهما لمشابهة ذلك الفعل سنة اليهود وإن كان القصدان مختلفين، والثاني لما يتضمنه من الشرك الخفي حيث أتي في عبادة الله بما يرجع إلى تعظيم مخلوق بما لم يؤذن له. ثم قال والصلاة في المواضع المتبرك بها من مقابر الصالحين داخلة في جملة هذا النهي، الصلاة الذين يذهبون إلى مسجد الحسين ومسجد كذا، لا سيما إذا كان الباعث تعظيم هؤلاء وتخصيص تلك المواضع لما أشرنا إليه من الشرك الخفي. هذا كلام التربشتي الحنفي في شرح المصابيح موجود في الجزء الأول صفحة 204، ونقله شارح المصابيح أيضا المبركفوري في مرعاة المفاتيح. يقول صاحب المرعاة بعد ذكر كلام التربشتي ويدخل أيضا في هذا النهي والوعيد اتخاذ مسجد بجوار نبي أو صالح، يعني يأتي الناس بجوار القبر فيبنون مسجدا التبرك بالقبر، طبعا أعظم من ذلك أن يبنى فوق القبر، لكن حتى لو بني إلى جواره، اتخاذ مسجد بجوار نبي أو صالح والصلاة عند قبره لا لتعظيمه ولا بالتوجه نحوه بل لحصول مدد منه، وهذا أعظم وأشنع، ورجاء كمال عبادته عبادة الشخص ببركة مجاورته لتلك الروح. يقول هذا لأن اتخاذ المسجد بقربه وقصد التبرك به تعظيم له، ولأن في هذا الصنيع أيضا من المفاسد ما لا يخفى، ولأنه لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من أمته بالاستفاضة بقبره يقود الفيض أو بقبر أحد من صلحاء أمته، ولا بالاستمداد منه ولا بالمجاورة به ولا التبرك به. يعني ما أرشد بن سلم أبدا أن نأتي أن نبني مسجدا بجوار قبر صالح من الصالحين، ما أرشد إلى هذا مطلقا، ولا أن ندفن صالحا بجوار مسجد، ولا أن ندفن صالحا داخل مسجد، بل سنته على عكس ذلك تماما في المنع من ذلك. يقول ولا التبرك به، وإنما أمر أمته بالسلام على أهل القبور فقط والدعاء والاستغفار لهم، عند زيارة القبور وحث على الاعتبار بهم، فالاستفاضة بالقبور والاستمداد منها والتبرك بها ولو كان بدون التوجه إليها حرام عندنا، يقول لكونه داخلا في الشرك الخفي. طبعا هذا منه ما هو شرك خفي ومنه ما هو شرك جلي، عياذا بالله. يعني السؤال المباشر الصريح للميت هذا شرك جلي، طلب المدد والاستغاثة، وأما التبرك واعتقاد النفع في هذا المكان بالبركة بحصول البركة، فهذا نعم قد يكون من الشرك الخفي. قال وفي رواية في مرضه الذي لم يقم منه صلوات الله وسلامه، أي المرض الذي مات بعده بسببه، ولفظ البخاري في مرضه الذي مات فيه، إذن كأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه مرتحل من ذلك المرض فخاف أن يعظم قبره. لعن الله في مرضه الذي وفيها في هذه الرواية قالت عائشة رضي الله عنها فلولا ذاك أبرز قبره، فلولا ذاك، وفي نسخة لمسلم ولولا ذلك، وهذا عند البخاري ولولا ذلك، أي لولا تحذير النبي صلى الله عليه وسلم أمته من هذا الصنيع، لولا ذلك لأبرز قبره، أي لكشف قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يوضع عليه حائل، والمراد لولا هذا التحذير لدفن خارج بيته، وضع له قبر هكذا في البقيع، ووضع له قبر في المسجد، إنما دفن في بيته صلى الله عليه وسلم. لولا ذلك أبرز قبره، أي لكشف قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتخذ عليه حائل ولا أي مراد، دفن خارج بيته. يقول الفتح وهذا قالته عائشة قبل أن يوسع المسجد النبوي، ولهذا لما وسع المسجد جعلت حجراتها مثلثة الشكل حتى لا يستقبل أحد القبر كما سيأتي إن شاء الله. تقول عائشة رضي الله عنها غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، أو غير أنه خشي، قال النووي رحمه الله ضبطناه بضم الخاء وفتحها وهما صحيحان. يعني لو قلنا الآن على الضم خشي، الضمير للنبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يتخذ قبره مسجدا فحذر أمته، وأما على الفتح فالضمير رجع للصحابة، خشي الصحابة رضي الله عنهم، ويحتمل أيضا أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم هو خشي الصحابة أن يتخذ مسجدا، فلهذا ما أبرز القبر. وجاء الوحي أن الأنبياء يدفنون حيث يقبضون، فدفن في حجرة عائشة رضي الله عنها. هنا كلام جيد ابن رجب نقل فيه عن ابن عبد البر والقرطبي في هذه المسألة المهمة. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله وخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة عليه السلام قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يقول قال ابن عبد البر الوثن الصنم، وهو الصورة من ذهب كان أو من فضة أو غير ذلك من التمثال، وكل ما يعبد من دون الله يقول فهو وثن صنما كان أو غير صنم، كل ما يعبد. وكانت العرب تصلي الأصنام وتعبدها، فخشي رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته أن تصنع كما صنع بعض من مضى من الأمم، كانوا إذا مات لهم نبي عكفوا حول قبره كما يصنع بالصنم، فقال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يصلى إليه ويسجد نحوه ويعبد، هذا المعنى، فقد اشتد غضب الله على من فعل ذلك. يقول وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر أصحابه وسائر أمته من سوء صنيع الأمم قبلهم. هذا كلام ابن عبد البر رحمه الله. الذين صلوا في قبور أنبيائهم واتخذوها قبلة ومسجدا كما صنعت الوثنية بالأوثان التي كانوا يسجدون إليها ويعظمونها، وذلك الشرك الأكبر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرهم بما في ذلك من سخط الله وغضبه، وأنه مما لا يرضاه خشية عليهم من امتثال طرقهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب مخالفة أهل الكتاب وسائر الكفار، وكان يخاف على أمته اتباعهم. ألا ترى إلى قوله صلى الله عليه وسلم على جهة التعيير والتوبيخ: أتتبعن سنن الذين كانوا قبلكم؟ حذو النعل بالنعل حتى إن أحدهم لو دخل جحر ضب لدخلتموه. هذا كلام ابن عبد البر يقول ابن رجب، ويؤيد ما ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر من ذلك في مرض موته. يعني هذا شيء خطير جدا، فلهذا يحذر في مرض موته. يقول كما في حديث عائشة وابن عباس وفي حديث جندب قال موتي بخمس، قال: وقد اتفق أئمة الإسلام على هذا المعنى. ما هو المعنى؟ تحذير من هذه الفتنة، الفتان بالقبور. يقول: قال الشافعي رحمه الله: وأكره أن يعظم مخلوق، أكره أن يعظم مخلوق حتى يتخذ قبره مسجدا خشية الفتنة عليه وعلى من بعده. وقال صاحب التنبيه من أصحابه: أما الصلاة عند رأس قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم متوجها إليه فحرام. يتوجه القبر. ثم نقل عن القرطبي قال: القرطبي: بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأعلوا حيطان تربته وسدوا الداخل إليها وجعلوها محدقة بقبره صلى الله عليه وسلم، ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة إذ كان مستقبل المصلين، فتتصور إليه الصلاة بصورة العبادة، فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلث من ناحية الشمال حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره. ما المقصود بهذا؟ وهذا الجملة في الحقيقة نقلها عن القرطبي، هي كلام القاضي عياض قبل القرطبي. المسلمون الصحابة رضي الله عنهم ما شهدوا هذا الموقف. الصحابة كان القبر في حجرة عائشة، والمسجد كان خارج الحجرة، ما كان المسجد محيطا بالحجرة. يعني المسجد من جهة الحجرة يقف عند الحجرة، لا يتقدم ولا يحيط بها. إذن يصبح المسجد كأنه مربع أو مستطيل وناقص جزء في طرفه لجهة اليسار، جزء فيه بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. البيوت كلها، ليس فقط حجة عائشة، كل البيوت لم تدخل في المسجد في عهد الصحابة رضي الله عنهم. ومتى أدخلت البيوت إلا غرفة عائشة؟ ومتى اتسع المسجد من تلك الجهة؟ في عهد الوليد بن عبد الملك كما سنبين. لكن المسلمون في عهد الوليد لما حصل هذا وأصبحت الحجرة كأنها داخل المسجد، كأنها، لاحظوا كأنها، سنجيب على شبهة وجود قبر سنة في المسجد. لما أصبحت الحجرة كأنها في المسجد، خشى المسلمون أن يأتي من يقف خلف الحجرة. لو جاء إنسان وقف خلف الحجرة فيكون مستقبلا للقبر. فبنوا جدارين من جهة الشمال. الشمال هو ماذا؟ القبلة هناك إلى الجنوب، الشمال عكس القبلة. فأخذوا من طرفي من عند القبر من هذه الجهة، جهة الشمال، فبنوا جدارين كأن التقيا في زاوية كأنه أصبح رأس مثلث، بحيث الذي يستقبل رأس المثلث هذا، ولا يستقبل جدارا مستقيما كأنه مستقبل القبر، هكذا من باب ألا يشبه في الصورة من يتوجه إلى القبر، إنما هو أقصى شيء متوجه إلى رأس المثلث. قال وروى أي مسلم، وروى مسلم عن جندب، عن جندب ابن عبد الله بن سفيان البجلي ثم العلقي رضي الله عنه وهو صحابي جليل مات بعد 60، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت 5، أي 5 ليال، وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. هل يشعر الناس عامة باقتراب الموت؟ ما هذا الشعور خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم فجاه الوحي، قال إن عبدا خيره الله بين الدنيا والآخرة، اختار ما عند الله، ولما نزل عليه إذا جاء نصر الله والفتح وبكى أبو بكر، وعلم أن المقصود النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلم بأنه باقتراب أجله، ثم الأنبياء يخيرون عند الموت كما صح في الحديث. وأما عامة الناس فلا، ليس عامة الناس، لكن بعض الناس يشعر بالموت، وبعض الناس ربما يرى رؤيا أو يقع في نفسه موعد الوفاة، إنه مثلا يوم الجمعة هذه سأفارق الناس، هكذا بعض الناس يحصل له هكذا ويخبر بذلك، وبعضهم يستعد و يتجهز، هذا يحصل لبعض الناس. هنا قبل أن يموت 5 قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، أبرأ. القرطبي يقول أي أبعد عن هذا وأنقطع عنه أن يكون لي من الناس خليل، وإنما كان كذلك لأن قلبه صلى الله عليه وسلم قد امتلأ بما تخلله من محبة الله تعالى وتعظيمه، فلا يتسع لمخالة غيره، أو لأنه صلى الله عليه وسلم قد انقطع بحاجاته كلها إلى الله ولجأ إليه في سد خلاته فكفاه ووقاه، فلا يحتاج إلى أحد من المخلوقين، ومشغول بالله منقطع، فأبرأ إلى الله، أبعد وأمتنع وأنقطع أن يكون لي منكم خليل، لما هو خليل الله سبحانه. ثم قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر، لو كنت متخذا لاتخذت أبا بكر خليل. والخليل كما يقول النووي هو المنقطع إليه، وقيل المختص بشيء دون غيره، قيل هو مشتق من الخلة بفتح الخاء وهي الحاجة، وقيل من الخلة بضم الخاء وهي تخلل المودة في القلب، فنفى صلى الله عليه وسلم أن تكون حاجته وانقطاعه إلى غير الله تعالى. وقيل الخليل من لا يتسع القلب لغيره، فالإنسان كان مشغولا بمحبة الله سبحانه ومنقطعا إليه، فلهذا لم يكن له خليل في الدنيا بهذا المعنى تخلل المحبة للقلب، ولا بمعنى الحاجة، حاجته وكمال محبته لربه سبحانه وتعالى. وفيها أي في هذه الرواية قال ألا، أداة استفتاح وتنبيه، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، أي لا تتخذوا قبري ولا قبر غيري مساجد، سواء بالصلاة إليها أو بناء المساجد عليها كما سيأتي، إني أنهاكم عن ذلك، أنهاكم عن ذلك، أنهاكم عن اتخاذ القبور مساجد. قال النووي رحمه الله قال العلماء إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبره وقبر غيره مسجدا خوفا من المبالغة في تعظيمه والافتتان به، فربما أدى ذلك إلى الكفر. وهذا فيه رد على بعض الجهال المتعالمين الذين يقولون لا خوف على الأمة من الكفر. لا، الكفر قد يقع، والأئمة يصرحون بهذا، خوفا من المبالغة في تعظيمه والافتتان به، فربما أدى ذلك إلى الكفر، كما جرى لكثير من الأمم الخالية ثم ذكر ولما احتاجت الصحابة والتابعون الزيادة في المسجد حين كثر المسلمون وامتدت الزيادة إلى أن أدخلت بيوت أمهات المؤمنين فيه، ومنها حجرة عائشة رضي الله عنها مدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر، بنوا على القبر حيطانا مرتفعة مستديرة حوله لئلا يظهر في المسجد فيصلي إليه العوام ويؤدي المحذور، ثم بنوا جدارين، يعني عندك حيطان مرتفعة مستديرة، ده أول شيء، حول القبر حيطان مرتفعة مستديرة، ثم بنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا، حتى لا يتمكن أحد من استقبال القبر، ولهذا قال في الحديث ولولا ذلك أبرز قبره. وهذا المعنى والتأكيد على حماية قبر النبي صلى الله عليه وسلم ذكره الأئمة، ذكره عياض والنووي والقرطبي وغيره، أصبح القبر غير ظاهر للناس، يعني أنتم لكم أن تتخيلوا لو كان القبر ظاهرا للناس، نعوذ بالله، يعني كنت سترى العامة ماذا يفعل. نحن مع هذا الحال الذي نحن فيه، والقبر محاط بجدران مستديرة ثم محرف جدران مثلثة الخلف ثم موضوع في غرفة أو هذه مثل المقصورة، ومع كل هذا فهناك من يحاول أن يتمسح بالمقصور ويمنعه الحراس، وهناك من يحاول أن يطوف، الآن صار صعب هذا، يدخل ويدور ويلف، ويدخل ويدور ويلف. باب النهي عن بناء المساجد على القبور، حديث 82 بعد 300. روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير لرسول الله، أي ذكرتا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. لاحظ هنا بنوا على قبره مسجدا، معناه وهذه الصورة، هذه الواقع كنيسة وداخلها القبر، كنيسة بداخلها القبر. اتخاذ القبور مساجد يشمل معنيين واضحين، الصلاة القبر هذا واضح جدا، وجاء في الحديث لا تصلوا إلى القبور، هذا الصلاة القبر واضح، ثم اتخاذها المسجد أي بناء عليها، مثل ما يقولون بنوا على قبره مسجدا، المسجد هو المعبد كنيسة، بنوا على قبره مسجدا، كيف يبنوا على قبره مسجدا؟ يعني الكنيسة التي مثل هذه الكنيسة. روى البخاري ومسلم عن عائشة أن أم حبيبة وهي رملة بنت أبي سفيان بن حرب المصخ الأموي، وأم سلمة وهي هند بنت أبي أمية البخزومية، وهما من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أم حبيبة وأم سلمة، ذكرتا كنيسة، الكنيسة متعبد النصارى، رأينها بالحبشة، رأينها أي هما من كان معهما من المسلمين، والكشميهني والأصيلي رأتاها بالحبشة. وفي رواية في الصحيحين هذه الكنيسة يقال لها مارية بالتخفيف، ليس مارية، مارية، يعني اسمها مارية الكنيسة. وكانت أم سلمة قد هاجرت في الهجرة الأولى إلى الحبشة مع زوجها أبي سلمة ابن عبد الأسد، وهذا كلام الحافظ. وهاجرت أم حبيبة وهي بنت أبي سفيان في الهجرة الثانية مع زوجها عبيد الله ابن جحش، فمات هناك ويقال إنه تنصر وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعده. يعني أم سلمة أم حبيبة هاجرت إلى الحبشة، أم سلمة هاجرت مع زوجها أبو سلمة، وأم حبيبة هاجرت مع زوجها عبيد الله ابن جحش. واحدة في الهجرة الأولى أم سلمة، وأم حبيبة في الهجرة الثانية. ذكرتها كنيسة فيها تصاوير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، جملة لرسول الله متعلق بذكرتها، ذكرتها لرسول الله. وقد ذكرتها ذلك في مرض موته صلى الله عليه وسلم، كما روى البخاري في الجنائز عن عائشة قالت: لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت بعض نسائه كنيسة رأينها بالحبشة يقال لها مارية، فذكر من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه فقال ما سيأتي. وللبخاري أيضا حديث عروة قال: قال في مرضه الذي مات فيه. يقول الحافظ: وفائدة التنصيص على زمن النهي، يعني ما فائدة أن نقول أنه قال ذلك في مرض موته؟ الإشارة إلى أنه من الأمر المحكم الذي لم ينسخ لكونه صدر في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، هذا أمر محكم، ويدل أيضا على تعظيم القضية واهتمام النبي صلى الله عليه بذلك في مرض موته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولئك، كسر الكاف ويجوز فتحها كما قال الحافظ، والسندي في حاشيته عن النساء يقول: الفتح ما توجيهه، إن أولئك يكون الخطاب لكل من يصلح له الخطاب وليس متوجها إلى المرأتين. إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره، بنوا جواب إذا كان فيهم ماذا فعلوا؟ بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. يعني ماذا يفعل النصارى؟ ماذا كانوا يفعلون؟ يعني إذا مات فيهم الصالح دفنوه داخل الكنيسة وجعلوا صور في على الجدران، وهذا أوضح صورة لاتخاذ القبور مساجد، البناء عليها. فالذي يجادل في هذا ما فهم هذا الحديث، يعني بعض المجادل في حديث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد سجدوا إليها سجدوا عليها، طيب ماذا تفعل هنا؟ بنوا على قبره مسجدا. قال القرطبي رحمه الله: لماذا كان يفعلون هذا؟ إنما فعل ذلك أوائلهم ليتأنسوا برؤية تلك الصورة ويتذكروا أحوالهم الصالحة، فيجتهدون كاجتهادهم ويعبدون الله عز وجل عند قبورهم، فمضت لهم بذلك أزمان، ثم إنهم خلف من بعدهم خلوف جهلوا أغراضهم، ووسوس لهم الشيطان أن آباءكم وأجدادكم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها فعبدوها، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك، وشدد النكير والوعيد على من فعل ذلك، وسد الذرائع المؤدية إلى ذلك. انتهى كلام القرطبي رحمه الله. إن أولئك أولئك أيضا أولئك أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. شرار الخلق، شرار ابن ملقن في شرح البخاري التوضيح يقول: شرار جمع شر، مثل بحر وبحار. أما أشرار، أشرار فإما جمع شر إما جمع شرير، يتيم وأيتام، وأشرار شر أيضا جمع شر، زند وأزناد. يقول ابن ملقن: وإنما كانوا شرار يقول السندي: وإنما كانوا شرار الخلق لأنهم ضموا إلى كفرهم الأعمال القبيحة، فهم أقبح الناس عقيدة وعملا، شرار الخلق عند الله يوم القيامة. لماذا خص يوم القيامة؟ يقول: في البحر المحيط، لأن الأمور تشتد في القيامة بخلاف الدنيا، فمن كان أشر الناس فيه يوم القيامة كان أشدهم عذابا، ولأن من كان في الدنيا شريرا ربما يوفق للتوبة، وأما الآخرة فليست إلا دار الجزاء. يعني هؤلاء الذين يتخذون القبور مساجد ويصورون يكونون شرار الخلق يوم القيامة. ليسوا شرار الخلق في الدنيا، هذا قد يتوب، أما هؤلاء فيبعثون شرار الخلق عند الله يوم القيامة. قال ابن ملقن رحمه الله في شرح البخاري: فيه منع بناء ابن ملقن هذا من شيوخ الحافظ بن حجر، فيه منع بناء المساجد على القبور ومقتضاه التحريم كيف وقد ثبت اللعن عليه. قال: وقوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد استجاب الله دعاه، يقول: فله الحمد والمنة سبحانه وتعالى. وقال الحافظ ابن حجر: في الحديث دليل على تحريم التصوير، على تحريم التصوير، وحمل بعضهم الوعيد على من كان في ذلك الزمان لقرب العهد، لقرب العهد بعبادة الأوثان. هناك من قال يعني في أول الزمن لقرب العهد بالأوثان، وأما الآن فلا، بعض من قال ذلك، وهذا قول باطل. يقول: وقد أطنب ابن دقيق العيد في رد ذلك، في رد ذلك. بعضهم يقول هذا التصوير المحرم يعني في الزمن الأول قرب العهد بالأوثان، لا ليس صحيحا، هذا إلى يوم القيامة محرم تصوير ذوات الأرواح. قال حافظ: في الحديث جواز حكاية ما يشاهده المؤمن من العجائب مثل ما حكوا عن كنيسة، ووجوب بيان حكم ذلك على العالم به وذن فاعل المحرمات، وأن الاعتبار في الأحكام بالشرع لا بالعقل. ابن رجب رحمه الله، ابن رجب رحمه الله في شرح البخاري له كلام مهم في هذه المسألة، مسألة اتخاذ القبور، اتخاذ القبور مساجد أو البناء على القبر. قال ابن رجب رحمه الله: هذا الحديث، يقول: هذا الحديث يدل على تحريم بناء المساجد على قبور الصالحين، تحريم بناء المساجد على قبور الصالحين، وتحريم تصوير صورهم فيها كما يفعله النصارى. قال: ولا ريب أن كل واحد منهما محرم على انفراد. ما يقول الإنسان المحرم الأمران معا، لا، كل منهم. قال: ولا ريب أن كل واحد منهما محرم على انفراد، فتصوير صور الآدميين محرم، وبناء القبور على المساجد بانفراده محرم، كما دلت عليه النصوص الأخر يأتي ذكر بعضها. وذكر ما ذكر البخاري في سورة نوح عن ابن عباس: صارت الأوثان في العرب تعبد، وأن كانت أسماء رجال صالحين ود وسواع ويغوث. ثم قال رحمه الله: فإن اجتمع بناء المسجد على القبور ونحوها من آثار الصالحين مع تصوير صورهم فلا شك في تحريمه، سواء كانت صورا مجسدة كالأصنام أو على حائط ونحوه كما يفعله النصارى في كنائسهم. قال: والتصاوير التي في الكنيسة التي ذكرتها أم حبيبة وأم سلمة كانت على الحيطان ونحوها، ولم يكن لها ظل، ما هو تماثيل، صور على الحيطان. وكانت أم سلمة أم حبيبة قد هاجرت إلى الحبشة. قال: فتصوير الصور على مثل صور الأنبياء والصالحين للتبرك بها والاستشفاع بها محرم في دين الإسلام، وهو من جنس عبادة الأوثان، وهو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهله شرار الخلق عند الله يوم القيامة. قال: وتصوير الصور للتأنس برؤيتها أو للتنزه بذلك والتلهي محرم، وهو من الكبائر. يعني هذا تصوير الصور قد يكون شركا قد لعبادتها، وقد يكون محرما وهو كبير من الكبائر. قال: وفاعله من أشد الناس عذابا يوم القيامة، فإنه ظالم ممثل بأفعال الله التي لا يقدر على فعلها غيره، والله تعالى ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. في صاحب المرعاة، مرعاة المفاتيح، يقول: وما جر المصائب، ما جر المصائب على عوام الناس وغرس في آذانهم أن الصالحين من أصحاب القبور ينفعون ويضرون، حتى صاروا يشركونهم مع الله في الدعاء ويطلبون منهم قضاء الحوائج ودفع المصائب، إلا ما جر هذه المصائب إلا تساهل معظم المتأخرين من العلماء، تساهل معظم المتأخرين من العلماء وذكرهم هذه البدع في كتبهم. ولا أدري، يقول، ما الذي ألجأهم إلى ذلك وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تحذر منه. يعني لو تأملتم السنة، السنة تحذر من البناء على القبر، وتحذر من رفع القبر، وتحذر من تجصيص القبر، وتحذر من وضع السرج والمصابيح على القبر، وتحذر من الصلاة إلى القبر، كل هذه المعاني، وتحذر من رفع القبر، وأنه لا يرفع، لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. ما عندنا مقامات في الإسلام مرتفعة ولا قبور مرتفعة ولا هيكل رأس مزخرف ولا مزين ولا مجصص ولا مدهون ولا مبني عليه، كل هذا مخالف للسنة بوضوح. يقول: أكان هؤلاء أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمر بن الخطاب، حيث أمر بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم فقطعها لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها تبركا، وما أمر عمر بقطعها إلا خوفا من الافتتان بها، إلى آخر كلامي. هنا تنبيه أنه احتج بعضهم بكون قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد على جواز بناء المساجد على القبور، أو جواز دفن الصالحين في المساجد. ما جواب هذه الشبهة؟ هي شبهة ضعيفة. جوابه أنه صلى الله عليه وسلم إنما دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها، ولم يدفن في المسجد، ولا يزال صلى الله عليه وسلم مدفونا في بيته إلى اليوم، إلى اليوم ما زال مدفونا في بيته، وبيته قائم باق، كما في الصحيحين عن عبد الله بن زيد المازني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. هذا بيته قائم، قائم، بيته قائم. والحجرة لم تجعل مسجدا، الحجرة لم تجعل مسجدا في يوم من الأيام، انتبهوا لهذا المعنى، هذه حجرته، لم تجعل مسجدا في يوم من الأيام، غاية الأمر أن المسجد أحاط بها، ولم يكن، لم تكن هذه الإحاطة في عصر الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة لما أرادوا التوسعة، ما أراد عمر أن يوسع المسجد وسعه من الجهة الأخرى عكس القبلة، كذلك عثمان لما زاد، زاد من الجهة الأخرى. متى حصلت الزيادة التي أحاطت بالحجرة؟ قال حافظ بن عبد الهادي رحمه الله في الصارب المنكي في الرد على السبكي: وإنما أدخلت الحجرة في المسجد، الحجرة لاحظ ليس القبر، القبر داخل الحجرة ما زال، والحجرة صار المسجد محيطا بالحجرة. وإنما أدخلت الحجرة في المسجد في خلافة الوليد بن عبد الملك، بعد موت عامة الصحابة الذين كانوا بالمدينة، وكان آخرهم موتا جابر بن عبد الله، وتوفي في خلافة عبد الملك، وليس في خلافة الوليد بن عبد الملك، في خلافة الأب عبد الملك، فإنه توفي سنة 78، والوليد تولى سنة 86. جابر توفي سنة 78، الوليد اللي حصل في عهد التوسعة هذه تولى سنة 86 وتوفي سنة 96، فكان بناء المسجد وإدخال الحجرة فيه فيما بين ذلك، في خلال خلافة الوليد بين 86 وبين 96، وجابر توفي سنة 78. ومع ذلك في المسلمون لما احتاجوا للزيادة في زمن عبد الملك فعلوا ما قلنا من
الحماية، جعل جدار مستدير حول القبر مرتفع إلى أعلى حتى لا يرى القبر ويشاهد، ثم تحريف الجدارين من جهة الشمالية حتى يصير كالمثلث فلا يستقبل الناس جدار القبر هكذا. نريد أن نأخذ حديثا من الباب الذي بعده، حديث عظيم في خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: باب جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. روى البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى كل أحمر وأسود، وحلت لي الغنائم ولم تحل، ويجوز ولم تحل، ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا، فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان، ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر، وأعطيت الشفاعة، لفظ البخاري، وبعثت إلى الناس كافة. روى البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، ولأحمد من حديث ابن عباس ولا أقوله فخرا، وإسناده حسن، إنما يقول تحدثا بنعمة الله، ولكي نعتقد ذلك. هذا من تمام الإيمان به صلى الله عليه وسلم، نعلم ما الذي أعطاه الله. خمس هنا في الحديث، يقول ابن رجب: هذه الخمس اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم عن الأنبياء، وليس في الحديث أنه لم يختص بغيرها، فإن هذه اللفظة لا تقتضي الحصر. قال: وقد دلت النصوص الصحيحة الكثيرة على أنه صلى الله عليه وسلم خص عن الأنبياء بخصال كثيرة غير هذه الخمس. قال: وسنشير إلى بعض ذلك إن شاء الله، سأشير إلى بعض ذلك. قلت من ذلك ما في مسلم قال صلى الله عليه وسلم: فضلت على الناس بست، وأعطيت جوامع الكلم، هذه غير مذكورة في حديثه، جوامع الكلم. قال: ونصرت بالرعب، وحلت الغنائم، وجعلت الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. هذه أيضا الآن زاد ثنتين هنا، جوامع الكلم وختم بي النبيون، فهذه سبع. لكن انظروا إلى هذه الفائدة من كلام الحافظ بن حجر: فقد ذكر 17 أمرا اختص بهم النبي، بها النبي صلى الله عليه وسلم، وفضل بها على الأنبياء. يقول الحافظ: ولمسلم أيضا من حديث حذيفة: فضلنا على الناس بثلاث خصال، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. وذكر خصلة الأرض يعني مسجدا وطهورا. قال: وذكر خصلة أخرى وهي الخصلة المبهمة، بينها ابن خزيمة والنسائي، وهي: وأعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش. إذن صفوفنا كصفوف الملائكة، والآيات الأخيرة من سورة البقرة يشير إلى ما حطه الله عن أمته من الإصر، تحميل ما لا طاقة له به، ورفع الخطأ والنسيان، فصارت الخصال تسعا الآن. ثم قال: ولي أحمد من حديث علي: أعطيت أربعا لم يعطهن أحد من أنبياء الله، أعطيت مفاتيح الأرض، مفاتيح الأرض، إذن هذه عشرة، وسميت أحمد صلى الله عليه وسلم، هذه 11، وجعلت أمتي خير الأمم، وهذه 12 خصلة. وعند البزار من وجه آخر عن أبي هريرة رفعه: فضلت على الأنبياء بست، غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، هذه 13، وجعلت أمتي خير الأمم، وأعطيت الكوثر، هذه 14، وإن صاحبكم لصاحب لواء الحمد يوم القيامة صلى الله عليه وسلم، تحته آدم فمن دونه صاحب له الحمد، وهذه 15. ولهم من حديث البزار من حديث ابن عباس رفعه: فضلت على الأنبياء بخصلتين، كان شيطاني كافرا فأعانني الله عليه فأسلم. قال: ونسيت الأخرى. قال: فتنتظم بهذا 17 خصلة. قال: ويمكن أن يوجد أكثر من ذلك لمن أمعن التتبع، وقد تقدم طريق الجمع بين هذه الروايات، يقول أنه لا تعارض فيها. وقد ذكر أبو سعيد النيسابوري في كتاب شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم أن عدد الذي اختص به نبينا صلى الله عليه وسلم عن الأنبياء 60 خصلة. الحافظ قبل ذلك يقول في طرق الجمع بين هذا، يقول: لعله اطلع أولا على بعض ما اختص به، ثم اطلع على الباقي، يعني الله أعلمه بباقي. ومن لا يرى مفهوم العدد حجة يدفع هذا الإشكال من أصله. مفهوم العدد لما تقول أعطيت 5 لا ينفي أنك تعطى 6 أو 7. لما تقول الآن عندي 10 جنيهات، نعم عندك 10، لا ينفي أن يكون عندك أكثر من 10. أول خصلة في هذا الحديث قال: كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، يعني بعثته لا تتعدى إلى غير قومه. وبعثت إلى كل أحمر وأسود. والله سبحانه وتعالى يقول: وما أرسلناك إلا كافة للناس. ما المقصود بالأحمر والأسود؟ الحافظ يقول: قيل المراد بالأحمر العجم، وبالأسود الأحمر هذا اللي معناه الأبيض، يعني في لغة العرب الأحمر يطلقون على الأبيض. وبالأسود قيل المراد بالأحمر العجم، وبالأسود العرب، وقيل المراد الأحمر الإنس والأسود الجن. قال: وأصرح الروايات في ذلك وأشملها رواية مسلم: وأرسلت إلى الخلق كافة. ثم قال: وظاهر الحديث يقتضي أن كل واحدة من 5 المذكورات لم تكن لأحد قبله، وهو كذلك. وأجاب عن اعتراض، وهو أن نوح عليه السلام بعد الطوفان كان مبعوثا إلى أهل الأرض كلهم بعد الطوفان، لأنه لم يبقى مؤمن بعد ذلك. فيجاب عنه بأن هذا لم يكن في أصل بعثته، إنما اتفق له هذا لما هلك الناس، اتفق هذا بالحادث الذي وقع وانحصار الخلق في الموجودين بعد هلاك سائر الناس. وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فمبعوث، فعموم رسالته من أصل بعثته، فثبت اختصاصه بذلك. وأيضا يحتمل أنه لم يكن في الأرض أصلا عند إرسال نوح إلا قوم نوح، فبعثته خاصة لكونها إلى قومه فقط، وهي عامة في الصورة، يعني كأن ذو الأهل الأرض لعدم وجود غيرهم، لكن اتفق وجود غيرهم، لكن لو اتفق وجود غيرهم لم يكن مبعوثا إليهم. الأمر الثاني قال: وأحلت لي الغنائم. الغنائم يعني الأموال المأخوذة في الحرب من أهل الحرب. ولم تحل، ويجوز ولم تحل كما قال المناظر رحمه الله، ولم تحل لأحد قبلي. قال النووي رحمه الله: قال العلماء: كانت غنائم من قبلنا يجمعونها، ثم تأتي نار من السماء فتأكلها، كما جاء مبينا في الصحيحين من رواية أبي هريرة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي غزا وحابس الله تعالى الشمس. قلت في الصحيحين عن أبي هريرة قال: غزا نبي من الأنبياء فجمع الغنائم فجاءت نار لتأكلها فلم تطعمها. الأصل كان تأتي نار تأكل الغنائم، فقال: إن فيكم غلولا فليبايعني من كل قبيلة رجل، فلازقت يد رجل بيده، فقال: فيكم الغلول، فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعوها، فجاءت النار فأكلتها، ثم أحل الله لنا الغنائم، رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا. وعند الترمذي: لم تحل الغنائم لأحد سود الرؤوس يعني من الناس قبلكم كانت تنزل نار فتأكلها. الأمر الثالث قال وجعلت لي الأرض طيبة طهورا، طيبة يعني طاهرة في نفسها مثل قول فتيمموا صعيدا طيبا، طهورا يعني مطهرا مطهرة لغيرها يعني في التيمم كما ذكر في الكوكب الوهاج، طيبة طهورا. إذن يستدل بقوله طهورا هنا على أن التيمم يرفع الحدث كما ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله في الفتح، فيه دليل لمن قال إن التيمم يرفع الحدث كالماء، إن الطهور هنا ليس بمعنى الطاهر. ثم ذكر من التحقيق إن طهور ليست معدولا بها عن طاهر، إن طاهر لازم وطهور متعدي، يقول إنما الطهور هنا اسم لما يتطهر به كالفطور والسحور والوجور والصعود ونحو ذلك. ولا مسألة أيضا يذكرونها في الشراح في هذا الباب، جعلت لي الأرض طيبة، فهذا يدل على جواز التيمم بكل ما على الأرض، أخذوا بالعموم. فالنووي يقول احتج بهذه الرواية مالك وأبو حنيفة رحمه الله وغيرهما ممن يجوز التيمم بجميع أجزاء الأرض. طيب الشافعي وأحمد يقولون لا، ليس بكل أجزاء الأرض بل بالتراب، ليس بالرمل، ليس بالحجر، التراب، التراب هذا الذي يزرع، يعني التراب التربة التي يزرع فيها. احتجوا بماذا؟ احتجوا بالرواية الأخرى وجعلت تربتها لنا طهورا، تربتها لنا طهورا. والنووي يقول حمل المطلق على هذا المقيد، في إشكال في الاستدلال هذا، يعني عندنا الحديث يقول جعلت الأرض، في رواية يقول جعلت تربتها لنا فقط. ابن رجب رحمه الله رد هذا الاستدلال وقال وقد ظن بعضهم أن هذا من باب المطلق المقيد وهو غلط، وإنما هو من باب تخصيص بعض أفراد العموم بالذكر. لما أذكر أنا وأقول أكرم الطلاب ثم أقول أكرم محمدا، هذا لا يقتضي التخصيص، ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص. ثم هو ذهب إلى معنى دقيق يعني أنا أذكره باختصار لكم، بأن هذا في مقام الامتنان، في مقام الامتنان، فلولا أن ذكر التربة له فائدة لما ذكره. يقول فلولا أن الطهورية لا تعم أجزاء الأرض لكان ذكر التربة لا معنى له، بل كان زيادة في اللفظ ونقصا في المعنى، وهذا لا يليق بمن أوتي جامع الكريم صلى الله عليه وسلم. وقد خرجه ابن خزيمة في صحيحه ولفظه وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، هذه الأرض، وجعل ترابها لنا طهورا. إذا لم نجد بهذه الرواية جميلة، فعموم الأرض هذا في الصلاة، وأما التيمم فالتراب. راجعوا هذا الكلام في الشرح إن شاء الله تجدونه كاملا. طهورا ومسجدا، فأيما رجل أدركته الصلاة حيث كان صلى حيث كان. وجاء مفسرا في حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي عند أحمد أستاذه صحيح وجعلت لي الأرض مساجد وطهورا أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت، تمسحت يعني تيممت، وكان من قبلي يعظمون ذلك، إنما كانوا يصلون في بياعهم وكنائسهم. نحن إذن أصبحنا غير مقيدين بمكان معين للصلاة بفضل الله، أي مكان يصلي فيه الإنسان. وفي مسند البزاري من حديث ابن عباس مرفوعا وأعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي من الأنبياء، جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، ولم يكن نبي من الأنبياء يصلي حتى يبلغ محرابه. إذن كانت صلاتهم خاصة في البيع وأماكن خاصة وليس في أي مكان في الأرض، ونحن بحمد الله في كل مكان. قال: وقد تبين بهذا أن معنى اختصاصه عن الأنبياء بأن الأرض كلها جعلت مسجدا له ولأمته، أن صلاتهم لا تختص بمساجدهم المعدة لصلاتهم كما كان من قبلهم، بل يصلون حيث أدركتهم الصلاة من الأرض. قالوا: هذا لا ينافي أن يكون هناك مواضع منهي عنها كالصلاة في أعطان الإبل وفي المقبرة وفي الحمام. قال: ونصرت بالرعب، هذا الرابع، نصرت بالرعب في حديث أبي أمامة عند أحمد إسناده صحيح، بالرعب يقذفه في قلوب أعدائه، يقذف الله الرعب، الرعب الخوف، الخوف الشديد. نصرت بالرعب بين يدي قدامي مسيرة شهر، يعني على بعد شهر يحصل الرعب لأعدائه. قال الحافظ: مفهومه، وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم، مفهومه أنه لم يوجد لغيره النصر بالرعب في هذه المدة ولا في أكثر منها، أما ما دونها أقل من شهر فلا. ولكن لفظ رواية عمرو بن شعيب: ونصرت على العدو بالرعب ولو كان بيني وبينهم مسيرة شهر، فالظاهر اختصاصه به مطلقا. طيب لماذا قيد بالشهر؟ يقول: وإنما جعل الغاية شهرا، أو جعل الغاية شهرا، لأنه لم يكن بين بلده وبين أحد من أعدائه أكثر منه من شهر. يقول: وهذه الخصوصية حاصلة له صلى الله عليه وسلم على الإطلاق حتى لو كان وحده بغير عسكر، وهل هي حاصلة لأمته من بعده؟ يقول: فيه احتمال. هل هي حاصلة الرعب؟ هذا فيه احتمال يحصل لأمته أيضا. الخامس والأخير في هذا الحديث قال: وأعطيت الشفاعة. طب ما هي الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى الأنبياء يشفعون أيضا. يقول ابن رجب رحمه الله: وأما الشفاعة التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم من بين الأنبياء فليست هي الشفاعة في خروج العصاة من النار، فإن هذه الشفاعة يشارك فيها الأنبياء والمؤمنون أيضا كما تواترت بذلك النصوص. وإنما الشفاعة التي يختص بها من دون الأنبياء أربعة أنواع: أحدها شفاعته للخلق في فصل القضاء بينهم، الشفاعة العظمى. الثاني شفاعته لأهل الجنة في دخول الجنة، فلا أحد يدخل الجنة حتى يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في دخولها ويستفتح. والثالث شفاعته في أهل الكبائر من أهل النار، فقد قيل إن هذه يختص هو بها أهل الكبائر. والرابع كثرة من يشفع له من أمته، فإنه وفر شفاعته وادخرها إلى يوم القيامة، كثرة الشفاعة. بل ورد التصريح بأن هذه الشفاعة التي اختص بها عن الأنبياء هي هذه المرادة، كثرة الشفاعة. ففي حديث عمرو بن شعيب عند أحمد: أعطيت الليلة خمسا ما أعطيهن نبي كان قبلي، إلى أن قال: والخامسة قيل لي سل، فإن كل نبي قد سأل، فأخرت مسألتي إلى يوم القيامة فهي لكم ولمن شهد أن لا إله إلا الله. وأيضا عند أحمد حديث أبي موسى: وإن أعطيت الشفاعة وإنه ليس من نبي إلا قد سأل شفاعته، وإني أخرت شفاعتي جعلتها لمن مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. وأيضا من حديث ابن عباس: لم يكن نبي إلا له دعوة ينجزها في الدنيا، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين: لكل نبي دعوة يدعو بها، فأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. يقول: المراد من هذه الأحاديث أن كل نبي أعطي دعوة عامة شاملة لأمته، فمنهم من دعا على أمته المكذبين له فهلكوا، ومنهم من سأل كثرتهم في الدنيا كما سأله سليمان عليه السلام. واختص النبي صلى الله عليه وسلم بأن ادخر تلك الدعوة العامة الشاملة لأمته شفاعة لهم يوم القيامة. إذن عندنا الشفاعة العظمى، وعندنا الشفاعة في دخول أهل الجنة الجنة، والشفاعة في أهل الكبائر تحتمل، وكثرة الشفاعة في أمته. قال: وقد ذكر بعضهم شفاعة خامسة
خاصة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهي شفاعته في تخفيف عذاب بعض المشركين كما شفع لعمه أبي طالب. وزاد بعضهم شفاعة سادسة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي شفاعته في 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. انتهى كلام ابن رجب. قال المؤلف لفظ البخاري: وبعثت للناس كافة، يعني الناس جميعا. ثم نختم بفائدة في هذا الحديث. يقول الحافظ: وفي حديث الباب من الفوائد غير ما تقدم مشروعية تعديد نعم الله، مشروعية تعديد نعم الله، وإلقاء العلم قبل السؤال، يعطيهم المعلومة قبل السؤال، وأن الأصل في الأرض الطهارة، وأن صحة الصلاة لا تختص بالمسجد المبني لذلك. وأما حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد فضعيف، أخرجه الدارقطني من حديث جابر. نكتفي هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.